إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالرسالة العظمى التي أضاءت العالم بعد ظلمة وآنسته بعد وحشة ونشرت في أكنافه وأرجائه حقيقة التوحيد وكمال الإيمان والعدالة بين البشرية والأخوة بين المؤمنين والرحمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين حملوا هذا الدين كأعظم أمانة حملت، فقاموا بواجبهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنهم. وبعد، أيها الأحبة أيها الفضلاء، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا وجمعنا في هذا المسجد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي من أقامه وفي من أعان على قيامه، فإن المساجد التي تدعو إلى السنة لهي منابر هدى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر منها وأن يقوي أهلها وأن يعزهم وأن يمكنهم. أيها الإخوة، الحديث بعد مشايخ فضلاء وطلاب علم نجبا عبئه ثقيل، ولا سيما إذا كان بعد شيخ وعالم جليل فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة محمد ابن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله وبارك الله في عمره وعمله، وكذلك الحديث بعد الشيخ المفضال أبي أسامة عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين البخاري، وهكذا بعد إخوتنا الأفاضل، ولكن أتمثل في الحقيقة قول الشاعر حين قال: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ضللت في قفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. فمعذرة لكم إن حصل تقصير في الكلام، ولكنها بضاعة مزجاة مهداة إلى إخوة نجبا أفاضل يقبلون العذر من أخ لهم مقصر. حديثي سيكون معكم عن أمر أراه مهم للغاية، وهو أمر يعلم من المقصد الرئيس الذي بعث الله سبحانه وتعالى لأجله الرسل. أيها الإخوة، هذه الشريعة، الشريعة الإسلامية، شريعة الله جل وعز، لم تأتي إلا لإصلاح الإنسان وتهذيب سلوكه عموما، وأول ما يأتي من الإصلاح إصلاح المعتقد، إصلاح القلب، هذا أهم وأعظم ما جاءت به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه الشريعة كما سمعتم جاءت لإصلاح الإنسان وتهذيب سلوكه والتسامي بفعله وقوله. التسامي بالفعل والقول هو الذي يحتاجه الآن خواص المسلمين فضلا عن عامتهم، وأولى الناس بهذا هم الدعاة إلى الله والمصلحون وطلاب العلم. فأهل الإصلاح كثر، ولا يلزم أن يكون من يسعى في الإصلاح عالما بلغ من العلم مرتبة العلماء المجتهدين وأهل الفتوى. وكل من يسعى لتطبيق الشريعة قولا وعملا فهو مصلح. فأولى الناس بهذا التسامي في القول والفعل هم الدعاة إلى الله والمصلحون وطلاب العلم، لأنهم حملة رسالة الأنبياء، وهم يختلطون بشتى طبقات المجتمع، والكلمة الطيبة منهم مفتاح للقلوب وأنجع أداة للتأثير. فإذا كان بعض الدعاة وطلاب العلم يسعى جاهدا لتحصيل العلم النافع حفظا ومدارسة، ويجتهد لتحصيل القدرات والمهارات التي تمكنه من مخاطبة الناس، فيكون مؤثرا وراسخا في ميدان الدعوة، فإن طيب الكلام وحسن الكلام هو رأس الأمر. رأس الأمر في الدعوة وفي طريقة الدعوة أن يكون هذا الداعي حسن الخلق، عفيف اللسان، طاهر في لفظه وفي فعله. ولهذا كان كلام الداعية إلى الله في تعامله مع الناس ومخاطبته للناس دليل عقله وصلاح قلبه، وليس هذا في الداعية بل في عموم الناس. فبقدر سمو كلامه وطهره وترفعه عن الفحش والبذاءة يكون سمو عقله وشرفه. وقد سبقنا أيها الأحبة إلى بيان هذا المعنى علماؤنا الأفاضل الأجلاء، فهذا يحيى بن معاذ كما جاء في حلية الأولياء. ويحيى بن معاذ يقول عنه الذهبي رحمه الله إن في كلامه كثيرا من الحكمة، وكلامه يشبه كثيرا كلام الأنبياء. وهكذا الرجل إذا طبق السنة وصلح حاله نطق بالحكمة. ونجد من باب الفائدة والجملة المعترضة أن يحيى بن معاذ هذا يذكر في كتب الصوفية وفي طبقات المتصوفة، وهذا على الاصطلاح القديم من أن المتصوفة هم العباد الزهاد الذين انقطعوا إلى العبادة وقاموا بإصلاح أحوالهم والخلوة مع أنفسهم، لا الصوفية المحدثة المعاصرة التي هي دجل وتقليب للحقائق وباطنية في الاستدلال في الكتاب والسنة إلى غير ذلك مما يعرف طلاب العلم. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله كما في حلية الأولياء لأبي نعيم، يقول إن القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها. لاحظ دقة العبارة، إن القلوب كالقدور، القدور هي الطسوت، نحن نقول الآن باللهجة العامية طست، وهي كذلك فصحى، الطست كذلك في الفصحى. قال كالقدور في الصدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها، فانتظر الرجل حتى يتكلم فإن لسانه يخبرك عما في قلبه، فإن لسانه يخبرك عما في قلبه. إذا كان الرجل فاحش وبذيء لابد أن يصدر هذا من هذا اللسان، وإذا كان عفيف نقي طاهر يتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجد الفحش والبذاء في لسانه أبدا. وهكذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد واصفا للسان قال عنه: هو بريد القلب وترجمانه. بريد القلب، البريد هو الساعي الموصل، يوصل لنا ما في القلب. فإذا امتلأ الإنسان قلبه محبة للدنيا يلهج دائما بذكر الدنيا، وكل إناء بما فيه ينضح. قال رحمه الله: بريد القلب وترجمانه. وقال كذلك رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي، وهو مشهور كذلك باسم آخر الداء والدواء، قال: إذا أردت أن تستدل على ما في القلوب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه أي اللسان يطلعك على ما في قلب صاحبه شاء أم أبى. فإن اللسان يطلعك على ما في قلب صاحبه شاء أم أبى. والعرب في الجاهلية أهل حكمة، سطروا هذا المعنى في أشعارهم. وهذا الزهير ابن أبي سلمى الشاعر المشهور صاحب المعلقة المشهورة ووالد الصحابي كعب بن زهير بن أبي سلمى، وليس هناك سلمى في العرب إلا زهير، لا يقال سلمى إلا لزهير المزني، أما غير زهير فهو سلمى بالفتح. قال في معلقته: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. جعل الإنسان محصور في اللسان والقلب. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وقال قبل هذا البيت في ذات المعلقة: وكائن ترى من صامت لك معجب. ترى شخص صامت لم يتكلم لم ينطق، تعجبك هيئته وتنبهر بمنظره، فإذا تكلم أنبأ عن حاله. قال: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. إذا تكلم فضح عن حاله، إما أن يرتفع وإما أن ينحط. وقال كذلك ما دمنا في المعلقة قبل هذا البيت، هي أبيات سبحان الله متسلسلة، قال: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. زهير أفضل من قال الحكمة في شعراء المعلقات، وسميت قصائده بالحوليات لأنه ينظم القصيدة في شهر وينقحها في سنة كاملة، فشعره ممتلئ بالحكمة. وهذه الأبيات دليل واضح على هذه الحكمة. وقبل هذا وذاك، يجد المتأمل في كتاب الله جل وعلا جمال اللفظ وسمو التعبير، فليس في القرآن أبدا شيء من الألفاظ التي تستقبحها العرب، بل عندما يأتي الشيء الذي يستقبح ذكره تصريحا يأتي القرآن بعبارة جميلة. ولك أن تنظر وتقرأ قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. كنا سبحانه وتعالى بالرفث والمباشرة عن الجماع، ولم يأتي بلفظه الصريح، لأنه مما يقبح ذكره صراحة. ولهذا نظائر في كتاب الله جل وعلا، منها قوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. فعبر سبحانه وتعالى بالمس والملامسة عن الجماع. وانظر إلى جمال العبارة وأدب اللغة في قوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وهي كانت جوابا على سؤال عن أوضاع الجماع. فلم يأتي التصريح بما يستقبح ذكره، فأتى بهذا الأسلوب البديع وبهذا اللسان العربي المبين، فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا لهذه الآية في صمام واحد، مقبلة مدبرة في صمام واحد، ولم يصرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واكتفى بالتعريض في هذا المقام. وانتبه أيها الأخ وتأمل إلى هذه المعاني العظيمة وإلى هذه الإشارات من كتاب الله جل وعلا، وهذا المعنى أحد مقتضيات قول الله جل وعز: وقولوا للناس حسنا، وقوله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سداد القول والقول الحسن يتنافى مع الفحش والبذاءة والمنكر من القول والشناعة في الألفاظ. وقد أشار إلى هذا المعنى الثعالبي إمام اللغة في كتابه فقه اللغة، حيث عقد فصلا في الكناية عما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه. لاحظ، فصل في الكناية عما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه. وجاءت الوصية النبوية، وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعاهدة اللسان وتربيته على أرقى الألفاظ وعلى سمو العبارة وتجنب الفحش من القول. فقد جاء عند الطبراني من حديث الحسن بن علي رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، وصححه الألباني بمجموع الطرق في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أطيب الكلام، أطيب الكلام. وأوصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الأدب المفرد عند البخاري وصححه الألباني كذلك من حديث هانئ ابن يزيد المذحجي، وقال ابن حجر في الإصابة أو النخعي عندما وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصته المشهورة أبو شريح الذي كان يكنى بأبي الحكم، ثم حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيته لأبي شريح، قال له: ما الذي يوجب الجنة يا رسول الله؟ فدله على أمرين. انتبهوا أيها الأخوة، دله على أمرين. قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بحسن الكلام وإطعام الطعام، عليك بحسن الكلام وإطعام الطعام. وهكذا سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العملية، كان يطبق هذا قولا وعملا، وهو الذي قالت عنه أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها وعلى أبيها عائشة رضي الله عنها، قالت كان خلقه القرآن. وهنا تقول رضوان الله تعالى عليها وعلى أبيها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. لاحظ، لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصفح. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وقبل هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلمة الطيبة صدقة. وما جاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عليهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. هذه التربية التي تربى عليها الرعيل الأول من هذه الأمة أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم، خلت لغتهم من الخنا وعباراتهم من الضعة وألفاظهم من الشناعة. ولهذا كان عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه أمير المؤمنين يجعل طيب الكلام من الملذات التي لا يتمنى فراقها، فقال كما في كتاب الجهاد لابن المبارك رحمه الله لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بربي، لولا المسير في سبيل الله أي الجهاد ومقارعة العدو لإعلاء كلمة الله جل وعلا، أو يغبر جبيني في السجود أو أقاعد أقواما ينتقون طيب الكلام كما ينتقى الثمر. لاحظ، لولا هذه الثلاث لتمنى عمر أن يلحق بالله جل وعلا، أو أقاعد أقواما ينتقون طيب الكلام كما ينتقى طيب الثمر. الآن مجالس المسلمين فحش وبذاءة وإكثار من ذكر النساء وتفكه وطرف، كلها لا تخلو إلا في مجالس من عصم الله ورحم من هذه الشناعات. أيها الأحبة، طيب الكلام يحتاج إلى تربية وإلى معاهدة، فقد يكون الإنسان مبتلى بالفحش والبذاء، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ولهذا روى الإمام مالك إمام دار الهجرة في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال مر عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام بخنزير بالطريق، فقال له عيسى لاحظ انظر كيف يربي هذا النبي نفسه على طيب الكلام، قال فمر الخنزير فقال له عيسى انفذ بسلام. تعجب من حول عيسى من الحواريين، قالوا له أتقول هذا لخنزير؟ خنزير تقول له انفذ بسلام؟ قال صلوات الله عليه وسلامه: إني أخاف وأكره أن أعود لساني النطق بالسوء. وما أكثر الآن السباب والشتم واللعن في كلام المسلمين، كثير جدا. وهذه المسألة، مسألة التعويد، قد تبدو سهلة، خصوصا عند الأوقات العادية، لأن الإنسان قد يتكلف حسن المنطق والبعد عن الفحش والبذاءة، ولكن هناك عوارض تكشف عن معدنه الحقيقي بما يتطلب يا إخوة مجاهدة وترويض للسان. الوقت ضيق معي، لكن نأتي على أهم هذه العوارض. من أول هذه العوارض الغضب. الإنسان إذا غضب ولم يتمالك نفسه يجره ذلك إلى السوء والفحش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث عمار: وأسألك في الدعاء المشهور: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوطن نفسه عند الغضب أن يقول كلمة الحق، ولا يخرج منه الهجر من القول ولا الفحش ولا البذاءة ولا العدوان ولا البغي. قال: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وهناك مسألة أخرى: كثير من أرباب الأعمال يغضب على عماله فتخرج منه الألفاظ الفظيعة في العمال. وهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظر لحاله مع عماله. أنس بن مالك رضوان الله تعالى عليه خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنوات، فيقول كما في صحيح الإمام البخاري: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبابا ها ولا لعانا ولا فحاشا. ماذا يقول إذا غضب على أحد العمال؟ كان يقول لأحدنا عند المعتبة، أي عند اللوم وعند العتاب: ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه. هكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مع عماله. وقال أنس: ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. حتى عندما أوذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قسمته، ومن يعدل يا عباد الله إن لم يعدل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قيل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقيل: ما عدل فيها. كظم غيظه لأنه مطبق للقرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتأسى بنبي من أولي العزم فقال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رواه البخاري. أيها الأحبة، مسألة الغضب الآن الإنسان يتحجج بها، وهي في الحقيقة تكشف عن خلق الإنسان. البعض يقول: والله يا أخي أنا ما أدري حتى أخرج عن طوري وأقول كلام ما كنت أريد أن أقوله. لا، إياك وكل ما يعتذر منه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العارض الثاني، وهو مهم جدا ويبتلى به عموم المسلمين كذلك، وبالأخص طلاب العلم والدعاة إلى الله: الخلاف. الاتفاق والموافقة تبقي الإنسان هادئ متزن رزين، لكن الخلاف يطيش بالعقول ويخرج الإنسان عن اتزانه، لأن كثيرا من الناس لا يرضى بالمخالفة مهما كانت يسيرة. نقاش علمي في مسائل علمية مع بعض طلبة العلم، يا أخي المسألة هذه قال بها ابن باز، هذا يقول لا قال الشيخ مقبل كذا، الآخر يقول لا قال الألباني كذا، يعني داخل دائرة السنة ومسائل فقهية، هذا يعلو صوته وهذا يصيح وهذا يجهل الآخر، وهذا حتى تنغرس في قلوب بعضهما البغض والكره كل منهما للآخر. فبعض الناس لا يقبل المخالفة، ولهذا يفقد اتزانه ورزانته، ويجره ذلك إلى العدوان والبغي، ويصير القضايا اليسيرة سلما وتهما للطعن في الصالحين. ولهذا جاء الإسلام مربيا للمسلمين أن يدفعوا السيئة بالحسنة، فقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عدو يا إخوان، عدو ما هو صديق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، الولاية أعظم مراتب النصرة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة بسبب دفعك بالتي هي أحسن انقلب لك وليا حميما. وهكذا قال سبحانه وتعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ اسلوب القرآن دقيق وعبارة القرآن دقيقة، قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون هذه السيئة الصادرة من الشخص بالحسنة، ثم جاء بعدها ومما رزقناهم ينفقون، في إشارة أنك إذا أكرمت المخالف معك ولم يؤدي هذا الخلاف إلى قطيعة ما كنت توصل فإن هذا مما يطلبه الشرع. ولهذا لما أراد الصديق أن يقطع عن مصطح ما كان يعطيه بعد حادثة الإفك نزل القرآن يوجهه ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة، فقال الصديق وقام بإرجاع ما كان قد فرضه لمصطح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هكذا في هذه الصورة نستطيع أن نحفظ اللسان من الوقوع في المزالق. ولك أن ترى أيها الحبيب أثر هذه التربية النبوية الربانية في سلوك أم المؤمنين زينب بنت جحش رضوان الله تعالى عليها، وهي ضرة لعائشة عندما سألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيحين في حادثة الإفك، سألها عن عائشة هل عندها من ريبة فيها، لاحظ وهي ضرة لها، قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما أعلم عنها إلا خيرا. قالت عائشة رضوان الله تعالى عليها معلقة على هذا الموقف من ضرتها، قالت وهي التي كانت تساميني أي تنافسني، لكن لم تؤدي هذه المنافسة إلى استغلال المواقف وإلى الطعن، لا عصمها إيش الوقت، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع. الله أكبر، عصمها الله بخوفه وتقواه بالورع من أن تقع في عرض عائشة وهي ضرتها. وفي مقام الغيرة يغتفر ما لا يغتفر في أي مقام آخر، مع ذلك عصمها الله سبحانه وتعالى من أن تقع في عرض أم المؤمنين. قالت عائشة معلقة وهي التي كانت تساميني فعصمها الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالورع. هذه التربية، هكذا تربى الصحابة، هذه أم المؤمنين تربت في بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء قدوتنا وهؤلاء أسوتنا، لا زيد ولا فلان من الناس، قدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام. العارض الثالث المزاح. المزاح أيها الإخوة، بعض الناس يتوسع في المزاح فيريد أن يضحك الناس ويقع في الفحش والبذاءة، وهذا كثير جدا خصوصا بالطرف والمواقف والحكايات المكذوبة المغلوطة. وانظر إلى الحديث الذي يرويه لنا حافظ الصحابة حافظ الأمة أبو هريرة، يقول: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك يا رسول الله تداعبنا، أي تمازحنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. الله أكبر. إني لا أقول إلا حقا. أما يمازح يداعب، لكن مع الوقار وعدم الكذب وعدم الفحش. وهو الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث السنن: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن وبالأخص طلاب العلم والدعاة إلى الله في كل أحوالهم يترفعون عن البذاءة وعن الفحش وعن الكذب، ويترفعون أن يقعوا في مستنقع الكذب والبذاءة. ولهذا أيها الأحبة، ينبغي علينا جميعا أن نحذر من هذه العوارض. والمزاح أعود فأقول هو سنة، ولكن إذا خلا من الكذب والفحش والبذاءة وباعتدال لا يكون فيه توسع. ولهذا سئل سفيان ابن عيينة رحمه الله المزاح، قالوا له: سبة يعني منقصة؟ فقال رحمه الله: بل سنة، ولكن لمن يتقنه أو لمن يحسنه. هو سنة لمن يحسنه. الآن يأتي البعض يمازح فيأتي بالموبقات ويقول المزاح سنة، النبي مازح والصحابة مازحوا. وأكثر ما يأتي الفحش عندما يأتي ذكر النساء وذكر المستقبحات والاسترسال في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس وفي هذا المسجد أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجنب ألسنتنا وقلوبنا من المنكرات، وأن يجنبنا الفحش في الأقوال والبذاءة، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.